بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس اليوم العلمي الثالث والذي أقيم بجامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض في 12 من شهر ربيع الأول لعام 1426 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع طرق البحث في كتب الحديث لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله العصيمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رزق قلوبنا برد اليقين وركب فينا من القدر والمواهب ما يوصل إلى الحق ويبين، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفوة الخلق في الأقوال والأفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن وصف طريق العلم من أهم المهمات وأثقل الأمانات، فبه يعرف الله وبه يعرف أمره، والمتكلم فيه مؤتمن على أمر عظيم، فهو قائم مقام الأنبياء في إرشاد الأدلاء، فإن أصاب انتفع بصوابه خلق كثير، وإن زل زل بخطئه جم غفير. ولقد أخذ إيضاح طريق العلم مسالك عدة في كلام مشايخ الوقت، من جملتها بيان الطرق المنهجية لبحث المسائل العلمية الذي سرني اهتمام الإخوان هنا في جامع عثمان رضي الله عنه بتوجيه الأنظار إليه، إذ عقدوا يوما علميا تدور محاضراته حول طرق البحث في علوم عدة هي الحديث والفقه والتفسير والعقيدة. وأحسن اختيارا إذ ختموا برنامجهم بمحاضرة عن الهمة في طلب العلم لتوقف النبوغ في البحث على همة عالية وعزيمة نافذة. ولما خطبت بالمشاركة في محاضرات هذا اليوم لإلقاء محاضرة عن طرق البحث في الحديث، بينت للإخوان ضيق الوقت عن الإحاطة بالمقصود، فآل الأمر إلى الاقتصار على فرد من أفراد طرق البحث في الحديث، وهو كيف تدرس حديثا سندا ومتنا. وما ظهر من تسميتها في بعض الإعلانات باسم كيف تخرج حديثا فلا علم لي به ولا تبعة علي فيه. وقد تفضل القائمون جزاهم الله خيرا على تنسيق هذا الملتقى العلمي، فوضعوا محاور عدة يحسن الحديث عنها في كل واحدة من هذه المحاضرات، وهي تنتظم في السياق الآتي: أولا، أهمية الفن الذي سيدرس منهج البحث فيه. ثانيا، طرق البحث العلمي في هذا الفن. ثالثا، أهم المصنفات في هذا الفن وكيفية التعامل معها. رابعا، محاذير ومعوقات في طريق النبوغ في الفن المقصود. خامسا، تنبيهات مهمة في هذا الفن. وقد أوجب علي فقه التعليم أن أزحزح الكلام عن أهمية فن الحديث وبيان فضله وشرف حملته ونقلته وأصحابه، اهتماما بجمع الوقت على الأنفع لكم، واستغناء بظهور ذلك وسهولة الوقوف عليه لمن أراده. ويكفي الطالب فيه كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، فإنه قد أتى على المقصود. وأوجبت علي النصيحة في الدين أيضا أن أستفتح محاضرتي بتمهيد عام يقف به المتلقي على حقيقة البحث وأهميته وسبيل معرفة طرقه، وكان جديرا بهذا اليوم أن تكون طليعة محاضراته محاضرة تفي بالمراد المذكور، لأن ما سأذكره سيكون مختصرا مع إغفال جوانب عدة تتعلق بهذا الشأن. وإمعانا في تقريب الفائدة وحرصا على ملء قلوبكم بنفائس العلم وذخائره، استحسنت صياغة مخارج القول التي رغب فيها القائمون على تنسيق هذا اليوم العلمي مقرونة بما يتممها، ناظما جميع ذلك في مقدمة ومقصد وخاتمة. فأما المقدمة ففيها الحديث عن تعريف طرق البحث وبيان أهمية البحث وكيفية تنمية ملكة البحث في النفس وسبيل معرفة طرق البحث، مع ذكر آلية مقترحة لمسالك البحث في مسائل الأحكام الشرعية. وأما المقصد ففيه تفصيل القول عن كيفية دراسة الحديث سندا ومتنا، وهو الفرد الذي اقتصرنا عليه من طرق البحث في الحديث. وأما الخاتمة فسنتكلم فيها عن أهم المصنفات في الحديث وكيفية التعامل معها، ثم نذكر محاذير ومعوقات في طريق النبوغ في الفن المقصود، ونختم بجملة من التنبيهات المهمة في هذا الفن. وإكمال ذلك موكول إلى صبركم وقواكم، فإن تجلدتم أتينا على المقصود، وإن لحقكم ملل لطول الوقت اكتفينا بما سمع، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعلق. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا وصبرا جميلا. طليعة المقدمة تعريف طرق البحث التي خصت بالعناية في هذا اليوم، والسبيل إلى تعريفها منحصر في أمرين: أحدهما تعريف كل كلمة بمفردها، فتعرف كلمة طرق أولا، ثم تعرف كلمة البحث ثانيا، والآخر تعريف طرق البحث باعتبار كونها لقبا على فن معين. وموجب هذا هو التركيب الإضافي في جملة طرق البحث، وما كان مركبا تركيبا إضافي فإنه يدرك معناه على هذا النحو الذي ذكرنا، فيعرف مفرداه ابتداء ويعرف تركيبه الإضافي ختاما. وإلى هذا أشرت بقولي: والمفرد المضاف إن تركب مع غيره حتى أتم لقب، فحده يكون بالإفراد لكل واحد لدى النقاد، ثم يعاد ثانيا مركبا إذ لقبا لديهم تركبا. وحينئذ يقال إن الطرق هي جمع طريق، وهو في لسان العرب فعيل راجع إلى أصل عندهم هو الطاء والراء والقاف. وهذا الأصل قد وضع في لسان العرب لعدة معاني، المناسب منها لهذا المحل السهولة والاسترخاء، لأن الجواد المسلوكة في الأرض سهلت على الأقدام واسترخت لها فسميت حينئذ طرقا. أما معناه الاصطلاحي فإن الطريق عند أهل الحديث هو بمعنى الإسناد والسند، والسند والإسناد عندهم هو حكاية طريق المتن. وهذه الحكاية تتضمن شيئين: أحدهما سلسلة الرواة، والآخر صيغ الأداء المذكورة بينهم. لكن المعنى الاصطلاحي للطريق غير مراد في هذا المحل، وإنما يراد معناه في لسان العرب. أما البحث في لسان العرب فهو دال على إثارة الشيء، وفي قراءة ابن مسعود التي ذكرها الطبري والسمعاني وابن عطية في المحرر الوجيز: أفلا يعلم إذا بحث ما في القبور، يعني أثير وحرك. وقد وجدت البحث يطلق في كلام أهل العلم على ثلاثة معان: الأول إطلاق كلمة بحث بمعنى محل تأمل ونظر، ومنه قول الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير لما ذكر قول البيهقي وابن القطان فيما رواه خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرسل، قال الحافظ: وفيه بحث، يعني نظر وتأمل. الثاني إطلاق كلمة بحث بمعنى موضوع، ومنه قول صديق حسن خان في الحطة وفي الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، يعني كتاب الشوكاني: بحث ثالث في ذكر الوضاعين المشهورين بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى قوله بحث ثالث يعني موضوع ثالث، فيستعملون كلمة بحث للدلالة على الموضوع، فيقولون مثلا: بحث الناسخ والمنسوخ، عوض قولهم: موضوع الناسخ والمنسوخ. ويقولون: بحث الآحاد، عوضا عن قولهم: موضوع الآحاد. الثالث إطلاق كلمة بحث بمعنى التفتيش، ومنه قول البعلي في المطلع عن تسمية صدقة الفطر بالفطرة، قال:
فهذا ما وجدته في هذه اللفظة بعد بحث كثير، انتهى كلامه، يعني بعد تفتيش كثير. وظاهر كلامه أن إطلاق اسم الفطرة على زكاة الفطر مولد ليس بعربي، وإن كان القياس العربي لا يأباه كما ذكر. وقد تضاف كلمة بحث إلى القراءة فيقال قراءة بحث، وهي أرفع أنواع القراءة على الشيوخ عند المتأخرين. ومن ذلك ما جاء في خبر علي بن عبد الواحد الأنصاري أنه قرأ صحيح البخاري على شيخه محمد بن أبي بكر نحو 11 مرة في غضون ملازمته له 23 سنة، كلها قراءة بحث وتحقيق وكشف وتدقيق، جلها سماعا من لفظه مع شروحه وحواشيه لابن حجر والكرماني والقسطلاني وزكريا والسيوطي والدماميني والزركشي والمشارق لعياض والاستيعاب. وإلى هذه القراءة الإشارة بقولهم في كتب التراجم بحث عليه كذا وكذا ويسمون كتبا، والمراد أنه قرأ هذه الكتب على شيخه قراءة بحث وتدقيق، كما في ترجمة أبي حيان الأندلسي من طبقات الشافعية أنه قرأ الفقه على ابن بنت العراقي قراءة بحث وتحقيق، بحث عليه المحرر للرافعي ومختصر المنهاج للنووي، أي قرأه قراءة فحص وتدقيق وإبانة وتحقيق لمعانيه. وإذا خلت القراءة من هذا الأمر سموها قراءة سرد، كما في ترجمة ابن دونين المغربي من الوافي بالوفيات أنه قرأ كتاب الشفاء لابن سينا على شيخ الشمس الأصفهاني قراءة سرد، يعني دون بحث وتحقيق وتدقيق لمقاصد الكتاب. ومحل هذه القراءة ينبغي أن يحصر في المطولات الأصيلة ذات المعاني الجليلة التي تحتاج إلى طول فكر وإدمان نظر، وينتفع بها المنتهون من الطلبة، أما المبتدئون والمتوسطون فهي مضرة بهم، لأنها تشتمل على إيراد شبهات وذكر إشكالات، وربما تركت الشبهة فلم تدفع وأغفل الإشكال فلم يحل، ومن هنا يأتي الخوف على المبتدئ، فربما علق بقلبه شبهة لم تدفع أو وقر في قلبه إشكال لم يحل، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة كما كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون. أما تعريف البحث وفق ما استقر عليه العرف الاصطلاحي فيمكن الوصول إلى تعريف له عقب الوقوف على مقاصده عندما تكلم على تعريفه، وجماع ذلك أولا أن البحث عملية فكرية، ثانيا أن تلك العملية تقوم على الاستقصاء والتتبع، ثالثا أن ذلك الاستقصاء موصوف بالدقة والنظام، رابعا أن الاستقصاء يشتمل على جمع الشواهد والأدلة المتصلة بموضوع البحث، خامسا أنه يهدف إلى إضافة معارف خافية واكتشافها، سادسا أن تلك المعارف المظهور بها عرضة للقبول أو الرد عند سبرها واختبار صحتها. هذا مجموع ما ينتزع من كلام القوم من أهل الإسلام وغيرهم، ويمكن أن يصاغ منه التعريف الآتي للبحث فيقال: إن البحث استقصاء مخصوص في مسألة ما يفضي إلى نتيجة تحتمل القبول أو الرد. قولنا استقصاء مرده إلى الوضع اللغوي لكلمة بحث، لأن الإثارة توجب استقصاء وتتبعا، وقولنا مخصوص هو ما وصف بالدقة والنظام وفق طريقة علمية منضبطة. قولنا مسألة ما ليدل على العموم. قولنا يوصل إلى نتيجة هي الغاية من البحث، قولنا تحتمل القبول أو الرد، أي بالنظر إلى صحة الدليل والاستدلال اللذين بني عليهما البحث. وحيث أمكن مما تقدم تعريف المفردين، سهل الآن أن نعرف المركب الإضافي وهو طرق البحث، فنقول إن طرق البحث هي جادة تسهل الوصول إلى استقصاء مخصوص في مسألة ما يفضي إلى نتيجة تحتمل القبول أو الرد. والعبارات التي يدل بها على هذا المعنى تتنوع، فتارة يقال طرق البحث، وتارة يقال مناهج البحث، وتارة يقال البحث العلمي، وتارة يقال علم البحث. وكيفما قلبت العبارة فهي متضمنة لما تقدمت إليه الإشارة. والتأصيل العلمي للبحث عند علماء الشريعة محله كتاب الاجتهاد في أصول الفقه، ومن أفراده الاجتهاد الجزئي في مسألة بعينها، وهو المكافئ لبحث مسألة مخصوصة. فيستفاد تأصيل هذا الفن باصطلاحه المعاصر من تقعيد الأصوليين والفقهاء رحمهم الله تعالى، كما أن الفقهاء قد رتبوا في أبوابهم مسائل تتعلق بالبحث، ليس هذا محل تفصيل القول فيما يحتاج إليه من تقعيد هذه المسألة، وإن كانت الحاجة إليها عظيمة، لأن عامة من كتب في هذا الباب فإنما اجتر ما كتبه الغربيون في تقرير قواعد البحث، ولم يرفع رأسه إلى التأصيلات العلمية لهذا الفن باصطلاحه المعاصر الموجودة في كتب الشريعة. وفي هذا بيان تام أن الشريعة أصلا وفرعا بما وردت من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما استنبطه منها العلماء الراسخون، كافية في انتفاع أهل الإسلام بالعلوم التي تفيدهم في الدنيا والآخرة. وقبل الخوض في سبيل معرفة طرق البحث، ينبغي تعريف المستمعين بأن البحث منزلة من منازل العلم، ورتبة شريفة من مراتبه، يقوى بها عود المتعلم ويتأصل علمه وتتسع دائرة معارفه. ومن لم يفز بنيل هذه المرتبة وقف دون بلوغ رتبة تحقيق العلم وتدقيق مسائله. وكلما تزايد حظ المتعلم من البحث تزايد حظه من اسم الاجتهاد تقييدا وإطلاقا، وصار له ملكة يدرك بها حقائق الأمور ومقاصد المسائل. وهذا الأمر يحتاج إلى نية خالصة وهمة عالية، ومتى تلقحت النية الخالصة بالهمة العالية أنتجت خير الدنيا والآخرة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد. وما أحسن التذكير هنا بالمأثور عن علي رضي الله عنه في وصيته لكميل بن زياد لما ذكر العلم فقال: والبحث عنه جهاد. فإن هذه الجملة اللطيفة كاشفة عما يلقاه الباحث في العلم من عنة ومشقة، فيسليه كونه قائم بأمر الجهاد عما يكابده من مشقة وعنت. وأرفع الجهاد هو جهاد العلم والحجة والبيان، كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة، لأن القائم به نزر يسير والمساعد عليه قليل. وتنمية ملكة البحث في النفس يقوم على أصلين اثنين: أولهما الاستعدادات الفطرية النفسية في شخص الباحث، والآخر الكفاءة العلمية والخزينة المعرفية له. فبلا استعداد فطري نفسي لبابه الصبر والتلذذ بالعلم والقوة الذهنية جمعا وتحليلا، مع وجود مخزون علمي وحصيلة مؤهلة للبحث. ومعراج الصعود إلى منزلة البحث يكون بالإحاطة بطرق البحث ومعرفة السبيل الموقف عليها. ويطيب لي هنا قبل أن أذكر ما سأذكره أن أذكر كلاما حسنا لصاحب كتاب البحث الأدبي يقول فيه: العلم بالشيء وحده لا يكون باحثا، قد يكون المرء علامة في الأدب وفي اللغة ولكن ذلك لا يعني حتما أنه يستطيع أن يكتب بحثا منهجيا، ولا ينفعه مع علمه ما له من صبر وتتبع وحافظة. وإن زاول البحث في الكتب والمصادر مرارا إنه يبقى حيثه. والسبب معروف، ذلك أن المقدرة على التنظيم أمر لا يستهان به ولا يستغنى عنه، وما كل امرئ بمستطيع تبويب مادة وتوحيد أجزائها ووضع كل منها في مكانه اللائق به بقدره المناسب بعد طرد ما هو تافه وخارج عن الموضوع. انتهى كلامه. وإذا وعيت ما قد قيل لك فاعلم أن معرفة الطرق المسلوكة في البحث تحصل بأمرين اثنين لا ينفك أحدهما عن الآخر. أولهما شيخ مجرب يتخرج به طالب العلم في هذا الباب ويتمرن بإرشاداته حتى يتقن البحث، والعلم كله لا يقوم إلا بإرشاد شيخ، كما أشار إلى ذلك الزبيدي في ألفية السند إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فقوله رحمه الله تأخذه على مفيد الناصح يعني شيخ متمكن في العلم عارف بطريق إيصاله، وهذا الذي قصدناه بوصف المجرب في قولنا شيخ مجرب. وهؤلاء الشيوخ المجربون العارفون بمسالك البحث قلة والأكرمون قليل، وجمهورهم قد غرزوا ركابهم في رحاب المجامع الأكاديمية كالجامعات ومراكز البحث، ولهم فيها مآثر تحمد ولا تجحد. أما المجامع الشرعية الخيرية كالمساجد فيندر وجود أمثالهم في صف المتصدين للإفادة والتعليم فيها، فمن حبي بالدراسات الأكاديمية العليا فما دونها فليجتهد في التلقي عنهم، ومن كان خارجا عنها فلا يحرم نفسه ورود معينهم. ومن وجد من الشيوخ بهذا الوصف في المجامع الشرعية الخيرية كالمساجد فأولى بالطالب أن يلازمه. والآخر آلية واضحة ومنهج بين المعالم، إذا سلكه الطالب أبلغه مأمنه وبلغه أمنيته. وقد شهدت الحياة المعاصرة للمدارس المعرفية في شتى بقاع العالم نهضة سريعة في رسم طرق البحث، وكل مدرسة تنزع من مصادرها وتضع ما يناسب لمعارفها. ولما كانت المدرسة الإسلامية واحدة من تلك المدارس فقد سارت بسير القوم ووجهت غالب همتها وقدر أبنائها لوضع مناهج البحث المناسبة للعلوم الإسلامية أصولا وفروعا، فكتب جماعة في هذا الباب حتى تميز تبعا للحياة المعرفية المعاصرة باسم علم البحث. لكن المتكلمين من أهل الإسلام في هذا الباب لم يتفطنوا إلى أصل عظيم تفترق فيه الطرق، ذلك أن كتب من كتب من رواد المدارس المعرفية غير الإسلامية في طرق البحث ومناهجه كان محط نظرهم هو الأحكام الكونية القدرية دون الأحكام الشرعية الدينية. ولهذا تجدهم يقررون خطوات البحث في صياغة قد يتباينون في شرحها لكنهم يجتمعون في إرادتها. فأول تلك الخطوات عندهم تحديد المشكلة، وثانيها جمع البيانات المتعلقة بدراستها، وثالثها وضع الفروض الممكنة لحلها، ورابعها اختبار تلك الفروض، وخامسها الوصول إلى النتيجة. وهذه الخطوات تنفع في بحث الأحكام الكونية القدرية ومسائلها، أما الأحكام الشرعية الدينية فلا تنفق فيها، لأن الأحكام الكونية القدرية وضعت على قوانين خفيت علينا فتستكشف، أما الشريعة فوضعت على سنن ظاهرة لنا فتستشرف. ويعلم تقرير هذا الموضع مما يذكره علماء الاعتقاد من الفرق بين النظر في الحكم القدري والنظر في الحكم الشرعي. وإيضاح هذه الجملة المهمة يحتاج إلى بسط يضيق عنه المقام، لكن ينبغي أن يغرس في نفوس علماء الشريعة وأساتذتها وطلابها الخبر بأن ما يصلح في بحث الأحكام الكونية القدرية قد لا يصلح في بحث الأحكام الشرعية الدينية، بل ينبغي أن توضع للأحكام الدينية الشرعية آلية خاصة مناسبة لعلوم أهل الإسلام، وهو أمر لم يقم به قائم حتى هذا اليوم. ومع اختلاف الآليات الممارسة لبحث الأحكام الشرعية الدينية، وإنما قلت الممارسة لأنه لا يوجد شيء منها قد وضع مقررا، ولكنه يمارس في ميادين البحث في الدراسات الأكاديمية وغيرها، فإنه يمكن بتتبع هذه الممارسات رد طرق البحث فيها إلى طريقين اثنين، أحدهما الطريق العام الذي يتمثل في قراءة كتاب أو أكثر من أوله إلى آخره، لكن نتيجة البحث تأتي متأخرة زمنية، والزمن ظرف الإنتاج، وقد يفوت وقت الحاجة فلا ينتفع بالبحث بعد تدوينه، ولا سيما مع ضعف الهمم عن سرد المطولات وطي المجلدات بالقراءة. وقد كان من سبق عندهم من الصبر والجلد ما يمكنهم من ذلك. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في تخريج الشفاء لما ذكر حديثا منسوبا إلى سنن ابن ماجه قلد فيه بعض أهل العصر شيخه الكافيجي، قال السيوطي: وقد قرأت سنن ابن ماجه 3 مرات أبحث عن هذا الحديث فلم أجده. وفي تفسير العزيز الحميد للعلامة سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع في باب ما جاء في الذبح لغير الله، لما ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى حديثا منسوبا إلى طارق بن شهاب معزوا إلى أحمد، ذكر العلامة سليمان بن عبد الله أنه قد تتبع مسند طارق بن شهاب في مسند الإمام أحمد حديثا حديثا فلم يقف على هذا الحديث. وهذا الطريق الكؤود الشاق ينبغي أن يستغنى عنه بالطريق الخاص، وهو الطريق الثاني المشتمل على وصف محدد للمسالك التي ينبغي التعويل عليها في البحث للوصول إلى المقصود، ومنها ما عقد لأجله هذا اليوم العلمي إذ سيتحدث فيه المشايخ وفقهم الله عن طرق البحث في جملة من العلوم الشرعية. ونتيجة الفكر في هذه المسألة إبراز 7 مسالك لبحث المسائل الشرعية وما التحق بها، ويمكن الاستفادة من هذه المسالك أيضا في البحوث المتعلقة بميادين الحياة العامة، فإن هذا شيء جربناه في هذا وهذا فحصل به نفع عظيم. وسأذكر هذه المسالك واحدا واحدا مع ضرب مثال واحد يتصل بعلم الحديث، علما بأن كل مسلك يحتاج إلى محاضرة مفردة بل أكثر، لكن مطيتنا هاهنا الاختصار بلا إخلال، نسأل الله الإعانة والتوفيق للجميع. المسلك الأول: إثارة الذاكرة لمحاولة الوصول إلى مظنة المسألة ومعرفتها. فإذا احتاج طالب العلم إلى بحث مسألة أجال فكرة عسى أن يجد ما يساعده على مقصوده. وهذا المسلك له ركنان، أحدهما صحة الإثارة، أي الترتيب الذهني لسبر مضانها دون مجرد إرسال الفكر بلا روية، فلا بد من كيفية صحيحة لإثارة الذاكرة للوصول إلى المقصود، كأن تتذكر وجود هذه المسألة في الكتب التي قرأتها أخيرا، أو وجودها في كتب قرأتها على الشيوخ، أو وجودها في كتب قررت عليك في الدراسة النظامية، أو وجودها في كتاب تصفحته أو بصرت به في مكتبة عامة أو خاصة. فبسلوك كيفية صحيحة للإثارة تنشط الذاكرة فيصل الباحث إلى المقصود. ثانيهما، أعني الركن الثاني، قيمة الذاكرة. فكلما كانت الذاكرة البشرية للباحث قيمة وصل إلى المقصود من إثارة الذاكرة. وتتوقف قيمة الذاكرة على ثلاثة أشياء: من رغب في تحصيل ذاكرة قيمة فعليه بالأخذ بها. أولها حسن تلقي العلم من أصوله بالتدرج فيه وتلقيه عن شيوخه وفق التربية العلمية كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. ثانيها سعة الاطلاع على الكتب وغيرها من مصادر البحث ومراجعه. ثالثها تقييد الفوائد كتابة في كناش أو بطاقات أو طرر كتب. مثال هذا المسلك معنى سكوت أبي داود في قوله: وما سكت عنه فهو صالح. فإثارة الذاكرة الآن تفيد بأن الكلام على سكوته يوجد عند الكلام على نوع الحسن من أنواع الحديث في مبسوطات كتب المصطلح كالنكت على ابن الصلاح لابن حجر وفتح المغيث للسخاوي وتدريب الراوي للسيوطي، بالإضافة إلى مقدمات شروح سنن أبي داود أو الدراسات المتعلقة بالسنن أو مصنفها الحافظ أبي داود السجستاني. فإنك بتحريكك لذاكرتك وإثارتك إياها للتفتيش عن مسألة مخزونة فيها أسفر بحثها عن هذا المعنى الذي ذكرنا. وكلما ازداد ترويض الإنسان لذاكرته على الإثارة السريعة كلما كان سريع الانتباه حاضر الذهن موفور العلم. وكلما عودت الذاكرة على التلبث وإرسال الذهن بلا روية في لخبطة ذهنية فإن الإنسان ينقطع من المعاني الشريفة التي ذكرناها في نعت الذاكرة القيمة. وبيان أصول الذاكرة إثارة وفهما وتلقيا هي مقررة في مدونات أهل العلم قبل أرباب البرمجة العصبية فيما كتبه العلماء في أبواب حفظ العلم وأصول فهمه وكيفيات نقله وتلقيه عن أهله. فإنهم قد ذكروا في ذلك قواعد أصيلة ومعالم شريفة هي غنمة لمن عقلها عنهم، والانتفاع بها أكثر من الانتفاع بغيرها. وكل أمر ينتفع به الناس يظهر في زمن من الأزمان في علم أمة من الأمم فإن أنفع منه وأكثر هو في علوم الأمة الإسلامية، لأن علمها وحي متلقى من رب عليم كريم حليم، فلا يمكن أن يترقى أحد فوق علومهم، وهذا أصل قد قرره جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويحتاج إلى بسط ليس هذا محله، وإنما قلت ذلك تحذيرا من الاغترار بزيف العلوم المتلقاة عن المدارس الغربية أو الشرقية الذي بهت به كثير من الناس لقلة علومهم وضعف عقولهم. المسلك الثاني السؤال عن هذه المسألة، وهذا المسلك له ثلاثة أركان: أولها المسؤول، والثاني السائل، والثالث السؤال. وكل ركن من هذه الأركان الثلاثة له شروط وآداب تطلب من مضانها، آكدها أن يكون السائل مسترشدا لا متعنتا، والمسؤول أهلا صالحا للإفادة، والسؤال واضحا بينا لا غموض فيه. ومطمع الباحث في سؤاله أمران: أحدهما معرفة اختيار المسؤول لجلالة قدره وغزارة علمه، والثاني طلب إفادته بالإرشاد إلى مواقع المسألة في المصنفات والكتب. مثال ذلك أني سألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن الظل المضاف إلى الله في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال: هو ظل العرش كما ورد في الحديث. فقلت له: فإن قيل أحسن الله إليكم إن الحديث الوارد المبين لهذا الظل وأنه ظل العرش ضعيف، فما الجواب؟ فقال: هو إذن ظل يخلقه الله يوم القيامة. المسلك الثالث الكشف عن المسألة في مضانها العامة المتعلقة بالفن، ومضانها الخاصة المتعلقة بالمسألة نفسها مما صنف فيها. وهذا المسلك له ركنان: الأول معرفة المضان التي يرجى وجود المسألة فيها، والثاني إحسان التعامل مع هذه المضان. والعون على إدراك هذين الركنين هو كثرة القراءة وتكرار زيارة المكتبات العامة والخاصة، فكلما كثرت قراءة الباحث وتكررت زيارته للمكتبات الخاصة والعامة توسعت دائرة معارفه في مضان المسائل خصوصا وعموما. مثال ذلك مسألة سماع الحسن البصري من الصحابة رضوان الله عليهم، مظنتها عند المبادرة إلى إعمال هذا المسلك هو الكتب المفردة في تحقيقها كالقول الجلي في تحقيق سماع الحسن من علي لأحمد الغماري، وكتاب أبي الخير العطار المكي المطبوع في الهند، كما أن ترجمة الحسن البصري في كتب الجرح والتعديل كتهذيب الكمال وفروعه وكتب المراسيل كمراسيل ابن أبي حاتم تزخر بكلام كثير حول هذه المسألة. المسلك الرابع استعمال الفهارس على اختلاف أنواعها، فالفهارس مفاتيح الكتب كما كان الأستاذ عبد الفتاح الطناحي رحمه الله تعالى يقول، وكلما كثرت فهارس الكتاب كلما كثرت مفاتيحه. وهذا المسلك له ركنان: الأول معرفة الفهارس التي وضعها الناس قديما وحديثا، الثاني توظيفها بوضعها في مواضعها، وأولى الفهارس بالعناية مع قلتها وكثرة الغفلة عنها هي فهارس الموضوعات، فإن أكثر الباحثين يعتنون بفهارس المفردات ولا يعتنون بالكشف عن فهارس الموضوعات. وأحسن ما صنف فيها هو معجم الموضوعات المطروقة للأستاذ عبد الله الحبشي أحد الباحثين المختصين بالتراث والمخطوطات في البلاد اليمانية، وقد طبع كتابه غير مرة، أفضل طبعاته هي الطبعة الأخيرة التي صدرت عن مركز زائد الثقافي بدولة الإمارات العربية المتحدة. مثال هذا المسلك مسألة اختيارات علماء الدعوة الإصلاحية بنجد في المسائل الحديثية، فإن الباحث يقف أمام قدر كبير من كتبهم في أنواع مختلفة من العلم، وهو يحتاج إلى طريق سريع يوصله إلى اختياراتهم الحديثية، وبمراجعة فهرس مجموع الرسائل والمسائل النجدية المطبوع مفردا وضمنا، نقف بسرعة على جملة حسنة من هذه المسائل، فاستعمالنا لهذا الفهرس سهل لنا الوصول إلى كثير من الاختيارات التي ذكروها رحمهم الله تعالى في ثنايا كتبهم. المسلك الخامس فحص مقيدات الفوائد التي دونها العلماء، لأنها تشتمل على خلاصة قراءة كثيرة ومطالعة طويلة حفظت في قالب فوائد متناثرة كأنها رؤوس المواضيع. وهذا المسلك له ركنان: الأول معرفة الكتب التي نسجت على هذا المنوال، والثاني إيجاد تصنيف لفوائدها، لأن عامتها تفتقد إلى ذلك، فلاستكمال فائدتها لا بد من إيجاد فهرس واضح لها يحدد فوائدها يضعه الباحث على نسخته. مثال هذا المسلك مسألة معنى أهل الحديث إذا أطلق، فإذا نظرت في التذكرة التيمورية للعلامة المتفنن أحمد تيمور باشا رحمه الله تعالى تجد فيها نقلا نفيسا عن طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، يبين أن هذا اللقب أي لقب أهل الحديث إذا أطلقه أهل خراسان فيعنون به الشافعية. وهنا أود التنبيه إلى أهمية هذه الجوامع كالتذكرة التيمورية وكناشة النوادر لعبد السلام هارون ومجموع الفوائد لابن سعدي رحمهم الله مضمومة إلى صنوها، وهو الرحلات العلمية خاصة كرحلة ابن رشيد والعبدري وغيرهما، والرحلات التاريخية عاما كرحلة ابن جبير وابن بطوطة. فإن كتب الرحلات العلمية الخاصة والرحلات التاريخية العامة التي دونها علماء الإسلام كثيرة النفع، وفيها كثير من المسائل التي لا توجد في كتب التاريخ، سواء التاريخ العلمي أو التاريخ الاجتماعي، وهذا أصل يغفل عنه الباحثون عند الحديث عن عصر عالم من العلماء، فتجدهم يكتفون بالرجوع إلى كتب التواريخ ككامل ابن الأثير أو البداية والنهاية لابن كثير، ويغفلون عن توجيه الأنظار إلى كتب الرحلات التاريخية، لأن كتب الرحلات التاريخية تشتمل على وصف دقيق لأحوال الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية في الزمن الذي قيدت فيه، بخلاف كتب التاريخ فإنها لو دونت على هذا النحو لوقعت في مئات المجلدات، فيحتاج المؤرخ إلى اختصارها كي يقع التاريخ شاملا لحقبة طويلة من الزمن. وفي هذا الكلمة المنقولة عن إمام المؤرخين المسلمين أبي جعفر ابن جرير الطبري إذ قال: هل تنشطون لكتابة التاريخ؟ فقيل: في كم؟ فقال: في 30,000 ورقة. فاستعظموا ذلك فأملاه في 3000 ورقة، فإنه على الوضع الأول سيشتمل على وصف دقيق لميادين الحياة عند المسلمين في دولهم في أحوالهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والخلقية إلى آخرها. أما بالوضع المختزل فإنه يشتمل على وصف مجمل لأوضاع هذه الدول في هذه الميادين، وهذه إلماحة للاستغناء بقراءة هذه الرحلات عن إضاعة الوقت في الرحلات التي وضعها المؤرخون الغربيون التي ابتلي المسلمون بترجمتها، والابتلاء بالترجمة في هذا العصر كالابتلاء بالترجمة في زمن المأمون، فإن تاريخ الترجمتين يجتمع في أصول منها ضعف المسلمين وقلة معرفتهم بدينهم وغلبة غيرهم عليهم، ويفترق في أمور مما يوجب التنبه إلى خطورة الكتب التي كثر تداولها في الأسواق ووجدت دور تتصدى لطباعتها، وهي الكتب المترجمة. وهذه الكتب لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ ولا المتوسط أن يقرأ فيها، وإنما تصلح إن صلحت لمنتهن أو عالم كامل القوى في علمه وعقله، فإن الورود عليها ورود على مورد يخترق فيه الحابل والنابل والغث والسمين والنتن والطيب، فربما كرع منه ناهله سيئا فأصيب في دينه أو دنياه. المسلك السادس مراجعة مراكز البحث العلمي وقواعد المعلومات كمركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية هنا في الرياض، لأن هذه المراكز تعين الباحث على جمع شتات المادة العلمية المطلوبة. ومما يؤسف عليه ندرة هذه المراكز وضعف الأداء العام لها، ولا سيما إذا قورنت بمراكز البحث في الشرق والغرب، حيث تفتقد الحياة العلمية للمسلمين اليوم وجود مركز علمي قوي ذو أثر بارز في تنمية المعارف الشرعية وخدمتها. وهذا المسلك له ركنان: الأول معرفة هذه المراكز والقواعد المعلوماتية، الثاني اختيار الأسلوب الأمثل للاستفادة منها. مثال هذا المسلك مسألة تسمية ابن حجر لكتابه النكت بالإفصاح من ذكرها، فإن هذا الكتاب قد طبع باسم النكت على ابن الصلاح، والحق أن اسمه كتاب الإفصاح. فبسؤال أحد المراكز العلمية عن هذه المسألة قام العاملون فيه بجمع مراجعها كفتح الباري، فإنه صرح باسم هذا الكتاب في موضع منه، بالإضافة إلى رسائل العلامة حسين بن محسن الأنصاري أحد كبار محدثي القرن الماضي من العرب الذين انتقلوا من بلادهم واستقروا في القارة الهندية. وهذا العالم من العلماء الذين هضم حقهم ولم يعرف قدرهم، وقد انتفع به كثير من علماء البلاد النجدية ممن اجتمع به، من أشهرهم العلامة سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، المتوفى 49 بعد 300، فإنه لقيه في رحلته إلى الهند. ومنهم العلامة إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ، فإنه لقيه هناك وأقام في بوبال بصحبته وصحبة الملك صديق حسن خان 6 سنوات، وأوقف العلامة إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ كثيرا من كتبه هناك في بوبال بعد خروجه منها وانتقاله مرة أخرى إلى الرياض. وكان هذا الرجل استطرادا في حاله، تعريفا لطلاب العلم به، كان كما ذكر تلميذه شيخ شيوخنا حيدر حسن الطونكي الهندي، كان يحفظ فتح الباري، والمراد بالحفظ هنا قوة الاستظهار ويعرف هذا من قرأ رسائل الرجل، فإن رسائله رحمه الله تعالى فيها من الفوائد الباهرة والتحقيقات التي لا يوجد لها نظير في عصره، فحق فيه قول تلميذه عبد الحي الكتاني إنه رأس محدث القرن الماضي. ومن فوائده أنه سمى في غير رسالة كتاب ابن حجر بالإفصاح بالنكت على ابن الصلاح. المسلك السابع الاستفادة من وسائل التقانة الحديثة كأجهزة الحاسوب والشبكة العنكبوتية والأقراص المضغوطة، وقد تهيأ بهذه الوسائل بحمد الله غزارة المعلومات واختصار الأوقات، لكنها تحتاج إلى مهارات عدة لتسهيل الاستفادة منها بأكبر قدر مع الحذر من أغاليط النسخ المدخلة فيها. مثال هذا المسلك، وقبل ذلك هذا المسلك له ركنان: الأول الخبرة بوسائل التقانة المعاصرة، وأمية العصر الجهل بهذه الوسائل، وإن كنا لا نبالغ في تعظيمها لأن الإنسان يبقى هو أصل العلم، وكم من وسيلة من هذه الوسائل بان عيبها وظهر عطبها. ومما يناسب هذا المحل ما ذكره لي الشيخ بكر أبو زيد شفاه الله أن إحدى الشركات الكبرى التي كانت أول الشركات الواضعة لبرامج الحاسوب العلمية، وهي شركة مشهورة لها برنامج مشهور، جاءت بنسخة من هذا البرنامج إلى معاليه لكسب تأييده، فقال تروحا: ابحثوا عن كلمة اللحيف في قواعد المعلومات في هذا القرص. فأدخلوا هذه الكلمة فلم يجدوها، وهي في صحيح البخاري الذي أدخل في هذا القرص. كما أن أحد هذه الأقراص بقي مدة وفيه باب في صحيح مسلم، باب الدخول إلى المرأة الإنجليزية، الدخول على المرأة الإنجليزية، وهو تصحيف لباب الدخول على المرأة الأجنبية، فصحفها المدخل بذهنه إلى هذا اللفظ الذي تقدم. فينبغي الحذر من هذه الوسائل وعدم الاتكاء عليها بمفردها. الثاني امتلاك مهارات التعامل معها استخراجا وتوثيقا، فلا بد من معرفة كيفية الاستفادة من هذه الوسائل والطرق المؤدية إليها، كما أنه ينبغي معرفة الطريق إلى توثيقها لما سبق ذكره. مثال هذا المسلك تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا. الحديث فعند إدارة محرك البحث في برنامج حرف مثلا، وهو أتقن البرامج الحديثية حتى الآن وإن كان فيه بعض ما فيه، نجد هذا الحديث في البخاري، ونتأكد أيضا أنه من أفراده عن مسلم، فلم يخرجه مسلم بل انفرد به البخاري. ومن مارس صناعة العلم يعلم ضيق وقت اليوم كله عن إيراد بيان شاف لإيضاح هذه المسالك والتطبيق عليها في علوم الشريعة كالتفسير والحديث والعقيدة والفقه وشرح طرق البحث في الحديث خاصة بناء على ما تقدم، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. ولما وكل إلي أمانة الحديث إليكم عن طرق البحث في الحديث رأيت أن أنفع جوانبه وأولاها بالاهتمام هو بيان كيفية دراسة حديث سندا ومتنا، وهذا الأمر هو فرد من أفراد طرق البحث في الحديث، وإنما اخترته لأنه هو الأصل الأصيل الذي ينبغي الأخذ به، فإن المقصود من تعرف طرق البحث في الحديث الوصول إلى نهاية هذا الأمر، وهو دراسة الأحاديث بأسانيدها ومتونها. وهذا ما يشتمل عليه مقصد هذه المحاضرة. فأقول وبالله التوفيق: إن الحديث النبوي مؤلف من سند ومتن، وإليهما يرجع موضوع الحديث وبهما تتعلق غايته. فموضوع علم الحديث هو الراوي والمروي، وغايته هو معرفة المردود والمقبول رواية ودراية. قال السلطان عبد الحفيظ المغربي أحد الملوك العلماء في تحفة الأنوار في نظم شمائل النبي المختار، قال: موضوعه الراوي والمروي، غايته المردود والمرضي، يعني علم الحديث. وقوله الراوي إشارة إلى سند الحديث، وقوله المروي إشارة إلى متن الحديث. والغاية المؤمل بلوغها فيه معرفة المردود منه والمقبول، وذلك شامل لما يقبل أو يرد رواية من التصحيح والتضعيف، وما يقبل أو يرد دراية من الاستنباط والفقه. وهنا أنبه إلى أن المقصود فيما يستقبل بقول رواية يعني نقل الحديث، وبقول دراية يعني فقه الحديث. وهذا هو المعروف عند علماء الحديث المتقدمين، وممن قرره أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث. أما إطلاق دراية الحديث على مصطلحه فهذا شيء أنشأه ابن الأكفان الطبيب في كتاب له تكلم فيه عن أنواع العلوم ومقاصدها، ثم نقله بعض من نقله إلى كتب الاصطلاح، ثم اشتهر أن الحديث دراية إذا أطلق فالمراد به مصطلحه، وهذا أمر ليس بصحيح، بل الذي عليه من تقدم أن دراية الحديث هي فقهه، وهي نوع من أنواع علوم الحديث لم يذكره من صنف في أنواع علوم الحديث تدوينا، كابن الصلاح ومن تبعه بالزيادة كابن الملقن والسيوطي وابن ناصر الدين. بينما تجد أبا عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث قد أفرد له نوعا كاملا. وسنرتب المقصد في مقامين طلبا للإيضاح. فنقول: المقام الأول دراسة الإسناد، والمقصود بها قبول الحديث أو رده رواية. ولهذا المقام مرحلتان: المرحلة الأولى الدراسة المقيدة باعتبار مخرج خاص، وينظر فيها إلى مطلب وجودي مركب من شيئين، أحدهما حال الرواة، والآخر اتصال الإسناد. فبالنسبة لمعرفة حال الرواة فإنها تتوقف على شيئين أيضا: الأول تعيين الراوي الذي يراد الكشف عن حاله، هل هو فلان ابن فلان أم فلان ابن فلان، والثاني الحكم عليه تعديلا وتجريحا وتوثيقا وتضعيفا. ويفزع في تعيين الراوي المذكور في سند ما إلى نوعين من المصادر، ونعني بالتعيين بيان هذا الراوي المهمل. فمثلا إذا وجدت مسلم بن الحجاج يقول: حدثنا سويد، قال: حدثنا عبد الله. فمن سويد هذا؟ أهو سويد بن نصر أم سويد بن سعيد؟ والمفزع في تعيين الراوي المذكور على وجه الإهمال في سند ما إلى نوعين من المصادر: أحدهما المصادر الخاصة، أحدهما المصادر الخاصة التي ذكرت ذلك الإسناد، وهي أنواع. فالنوع الأول الكتب التي خرجت هذا الحديث، فقد يقع الراوي غير المعين في إسناد ما مسمى في مصدر آخر خرج الحديث بذلك الإسناد، فقد تجد راوي مهمل مهملا في سند الحديث الوارد عند الترمذي، وعند تخريج هذا الحديث بهذا الإسناد تجد الراوي قد سمي في سنن ابن ماجه. النوع الثاني كتب الأطراف، أعني أطراف الحديث كتحفة الأشراف للمزي وإتحاف المهرة لابن حجر العسقلاني، وهما أنفع ما في الباب، فإن المصنفين لكتب الأطراف من الحفاظ اجتهدوا في تعيين الرواة المهملين لوضع حديث كل راو في محله. فمثلا السند الوارد في صحيح مسلم وفيه حماد عن ثابت عن أنس، حماد هذا هل هو ابن سلمة أم ابن زيد؟ يمكن بالرجوع إلى مسند أنس من تحفة الأشراف ثم الكشف عن رواية ثابت البناني عنه أن نبحث هذا الحديث أهو وارد فيما جعل من رواية حماد بن زيد عن ثابت، أم هو وارد فيما جعل من رواية حماد بن سلمة عن ثابت، فنتبين بتصرف مصنف الأطراف تسمية الراوي وتعيينه. النوع الثالث روايات الكتاب الذي ورد فيه الراوي غير المعين ونسخه المختلفة، وهذا يقع كثيرا في روايات صحيح البخاري ونسخه، فكم من راو لم يعين في رواية الكشميهني وقد عين في غيرها، فقد تجد في رواية الكشميهني مثلا قول البخاري حدثنا محمد، وتجد تعيينه في رواية كريمة بنت أحمد المروزية رحمها الله إذ وقع فيها حدثنا محمد بن سلام، وهو محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، أو محمد بن سلام البيكندي على اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تشديده وتخفيفه، وإن كان الصحيح هو تشديده وليس في رواة الكتب الستة من يخفف ممن اسمه سلام إلا والد عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه، وما عدا ذلك فهو مشدد. أما النوع الآخر من المصادر فهو المصادر العامة التي لم تخرج ذلك الحديث بالإسناد نفسه، ولكنها مصادر تتعلق برواته، وهي أنواع. النوع الأول طبقة الراوي، ويستفاد مما صنف من كتب الطبقات، فمعرفة طبقة الراوي تعين على تعيينه. فمثلا قول ابن ماجه حدثنا الحسن بن علي، هل يحتمل أن يكون شيخ ابن ماجه في هذا الإسناد هو الحسن بن علي بن أبي طالب أم لا؟ ما الجواب؟ لا يحتمل. لماذا؟ لأن ابن ماجه متأخر جدا، قد توفي في القرن الثالث، والحسن بن علي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي في القرن الأول. النوع الثاني معرفة الراوي غير المعين بدلالة شيوخه وتلاميذه، فمثلا إذا وجدت في سنن أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت، فهل حماد هذا حماد هل هو فهل حماد هذا حماد بن سلمة أم ابن زيد؟ جوابه حماد بن سلمة، لأن موسى بن إسماعيل التبوذكي لم يروي عن حماد بن زيد، فعرفنا أن شيخه حماد غير المعين هنا هو حماد بن سلمة واستفدنا هذا من معرفة التلميذ. وهذه المعارف المتعلقة بتعيين الشيخ الراوي غير المعين بالنظر إلى شيوخه وتلاميذه يرجع فيها إلى كتب التراجم. النوع الثالث متن الحديث وسنده، متن الحديث وسنده، فإن متن الحديث وسنده قد يكون مصدرا يعين فيه الراوي، فمثلا حديث اختصام آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام الذي رواه الشيخان من حديث أيوب عن يحيى بن أبي كثير، فإن أيوب هذا الذي وقع مهملا غير مبين هو أيوب بن النجار، وعرفنا ذلك بمعرفة حديثه، لأن حديث مخاصمة النبيين آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام مما شهر أن أيوب ابن النجار لم يروي حديثا عن يحيى بن أبي كثير سمعه منه إلا هذا الحديث، فعرف بطريق المتن أن هذا من حديثه، وقد يعرف بطريق الإسناد أن هذا ليس من حديث هذا الراوي، كما أخرج أبو نعيم في الحلية بإسناده عن أحمد بن حنبل بروايته لحديث من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم مرويا بالثقات فوق أحمد بن حنبل. وهذا السند لا يحتمل أن يكون من حديث أحمد، فإنه في غير مسنده، ولا روي هذا الحديث من رواية الثقات قط، وإنما ألصقه بعض الكذابين برواية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسند ركبه من كيسه. النوع الرابع القواعد المنقولة عن الحفاظ والعلماء والرواه، فمثلا إذا اتفق لك في إسناد قول أبي داود مثلا حدثنا عفان قال حدثنا حماد، فأي الحمادين هذا الحماد؟ هو ابن سلمة. لماذا؟ لأن عفان بن مسلم رحمه الله تعالى قال إذا قلت لكم أخبرنا حماد إنما هو ابن سلمة. وهذه القواعد عظيمة النفع ولم يجمعها جامع، وقد كان من شيوخ العصر رجل أتقن هذه القواعد إتقانا كبيرا لكثرة إقرائه للكتب الستة، فقد درسها أزيد من 30 سنة، هو شيخنا محدث مكة محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولم ينقل عنه في أيدي الناس إلا جزء طبع باسم القواعد المفيدة في معرفة رواة البخاري، ذكر فيه ضربا كثيرا من قواعد معرفة الرواة في صحيح البخاري، وقد شرحناه في بعض مجالس الدروس، وهو موجود في موقع البث الإسلامي لمن شاء الاستفادة منه. كما أن أحد تلاميذه الذين صحبوه مدة طويلة قد قيد كثيرا من هذه القواعد، أرجو أن تجد طريقها إلى النشر قريبا. بعد تعيين الراوي ومعرفته ينظر في الحكم عليه بالتفتيش عن عدالته وضبطه، ويفزع في الحكم على الراوي في سند ما إلى نوعين من المصادر، أحدهما المصادر الخاصة وهي حديث الراوي، فينظر فيه من 4 جهات. الجهة الأولى جمع وجوه حديثه بحيث يعرف إتقانه لحديثه أو اضطرابه فيه على وجوه متعددة، فإنك إذا جمعت حديث راوي من الرواة وجدته تارة يروي حديثا واحدا بعدة أسانيد مما يدل على اضطرابه، وربما لم تجد ذلك منه فيستدل بهذا على إتقانه. الجهة الثانية كشف رعايته لمقام الرواية، أهو مجل معظم لها أم لا، ويندرج في هذا تدريسه واختلاطه وإرساله. الجهة الثالثة معارضة حديثه بحديث غيره من الرواة الذين شاركوه في شيوخه حتى ينظر هل وافقهم فيعلم ضبطه وإتقانه، أو يكون كثير المخالفة لهم فيعرف كثرة خطأه. الجهة الرابعة التنبه إلى تفرداته التي أنكرها الحفاظ، والقيام بهذا الشأن ليس لكل أحد، فليس كل الباحثين يستطيع أن يستقرئ حديث الراوي ليحكم عليه، فإننا نجد في كلام بعض الأئمة أن فلانا من الرواة له كذا وكذا حديثا، كالأعمش عن أنس، فقد ذكر ابن حبان أن له 30 حديثا عن أنس، فإذا فتشت ما فتشت لن تجمع أكثر من 10 أحاديث، فأين البقية؟ مما يدل على أن تتبع حديث الراوي فضلا عن دراسته للحكم عليه من خلاله لا يستطيعه كل أحد. والدندنة التي ظهرت أخيرا من الدعوة إلى الحكم على الرواة باستقراء أحاديثهم دندنة من لم يعرف هذا العلم حق معرفته، وإنما يتكلم تنظيرا من غير ممارسة. والبخاري رحمه الله تعالى مرة تأمل في الرواة الذين يعرفهم عن أبي هريرة فوجد في قلبه أكثر من 800 راو، وهؤلاء الذين يريدون اليوم أن يعيدوا دراسة أحوال الرواة من خلال أحاديثهم لا يعرف أحدهم كم من الرواة في الكتب 6 يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإنما قلت هذا تنبيها إلى خطورة هذا المسلك، وأنه مسلك وإن كان عظيم النفع لكنه ليس مسلكا يروج له بين طلبة العلم، فضلا عن الباحثين المختصين، فضلا عمن هم فوقهم، وإنما يوكل هذا إلى جهابذة الفن في هذا الزمان وهم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. وإنما قلت لكم هذا، أعني ذكر هذه المسالك، ليتعرف الطالب إلى الطريق الذي يحكم به على الراوي، وأنه يحكم عليه من خلال حديثه من الجهات التي ذكرنا. أما النوع الآخر من المصادر فهو المصادر العامة، ويراد بها كلام المزكين من الحفاظ المتكلمين في تعديل الرواة وتجريحهم. وللذهبي رحمه الله تعالى كتاب مفرد في عدهم، وقد شرحناه في بعض مجالس الدرس، وهو موجود في الموقع المذكور آنفا. وينظر في هذا النوع من المصادر من 7 جهات. الجهة الأولى ثبوت ما نقل عن الأئمة من تعديل أو جرح في الراوي والتأليف بينما تعدد منها، فإذا وجدت أحدا من الرواة يذكر فيه أن ابن معين قال ضعيف فانظر في ثبوت هذه الكلمة عن ابن معين فإنها قد لا تصح. ومن هنا عظمت العناية بالمصادر الأصلية لكتب الجرح والتعديل، فابن معين مثلا من أراد أن يحقق أقواله فلا يرجع إلى تهذيب الكمال وفروعه، وإنما يرجع إلى روايات أصحابه عنه كابن الجنيد والدوري وغيرهما. كما أن كلام الناقد إذا تعدد وجب التأليف بينه، فإنه قد ينقل عن الناقد قولان أو 3 في راو واحد، فيقال فيه تارة ضعيف ويقول تارة لا بأس بحديثه ويقول تارة ليس بالقوي، فلا بد أن تعرف مواقع القول عنده. الجهة الثانية ثبوت صدور كلامه مقصودا به ذلك الراوي المعين، فإذا تحققت أن ما نقل عن ذلك الناقد صحيح عنه فلا بد من تحري ثبوت صدور كلامه في ذلك الراوي الذي تطلب ترجمته، فقد تجد كلاما في راو تبحث عنه فتجد أحد المزكين قال الحسن بن علي صحابي جليل، وأنت تبحث في ترجمة الحسن بن علي بن عفان العامري شيخ ابن ماجه، فإذا أخطأت وجعلت كلامه في الراوي الآخر فإنك قد أخطأت في تعيين الراوي المقصود بالقول من الناقد. الجهة الثالثة ضبط عبارته وعدم حكايتها مجملة، فإن بعض الحفاظ المتأخرين لكثرة ما يريدون من كلام أهل الجرح والتعديل ربما احتاجوا إلى إجماله، كما يقع في كلام الذهبي في ميزان الاعتدال وابن حجر في تهذيب التهذيب، فلا بد من الكشف عن عبارته لأنه قد يفهمها أحد من سبق من الحفاظ غلطا، كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة سعيد بن أبي هلال في تقريب التهذيب أن الإمام أحمد ذكر أنه اخترق، وكلام الإمام أحمد لا يدل على هذا المعنى كما يبين في موضعه. والمقصود أن تفحص عن عبارات الأئمة تفصيلا ولا تكتفي بالإجمال كقول الناقد المتأخر ضعفه فلان وفلان وفلان، بل لا بد من الوقوف على عبارة التضعيف فإنها قد لا تكون كذلك. الجهة الرابعة فهم مقصود كلامه، وهذا أمر دونه خرط القتاد إلا لأهل الاستقراء التام في علم الرجال، فإن الناقد قد يتكلم بكلام يكون له فيه اصطلاح كالثقة مثلا، فإن الثقة في قول ابن معين قد لا يراد بها المعنى المشهور، والشيخ فإن الشيخ في كلام ابن سعد لا يراد بها المعنى المشهور وأشبه هذا. وأشد من هذا إيغالا النادر من الكلام جرحا وتعديلا، فإن الألفاظ النادرة في الجرح والتعديل تحتاج إلى مشقة في فهمها، فالقول في راو مثلا حية الوادي هل هو جرح أم تعديل، والقول فيه مثلا شيطان هل هو جرح أو تعديل، والقول فيه مثلا طبل هل هو جرح أم تعديل، كما أن ما يطلقه الحفاظ رحمهم الله تعالى ولا يكون مقصود كلامهم من الجرح والتعديل إذا فهم على غير هذا الوجه ظلم فيه الراوي، فإنه قد يقال شيء في الراوي لكن ليس على المعنى المشهور، سواء قاله هو من كلامه ففهمه النقاد أو قاله ناقد ففهمهم بعده فيه، كإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس شيخ البخاري رحمه الله تعالى، فإنه قال كان أهل المدينة إذا اختلفوا وضعت لهم الحديث، فرماه من رماه بالوضع في الحديث والكذب فيه، وتجرى من تجرى من أهل العصر فزعم أن أبا عبد الله البخاري قد خرج في كتابه للوضاعين، وضرب مثالا بهذا الراوي. وقد اعتذر ابن حجر رحمه الله تعالى عن إسماعيل في مقدمة الفتح المسماة بهدي الساري بأن هذا ربما كان منه أولا ثم تاب، والراوي التائب من الكذب مقبولة على الصحيح، ولعل البخاري جرى على هذا. وأحسن مما ذكره الحافظ أن يقال إن الوضع في كلام إسماعيل المراد به الإبانة والإظهار والإيضاح بالتصنيف أو غيره، فمعنى قوله كان أهل المدينة إذا اختلفوا وضعت لهم الحديث يعني بينته لهم، إما بوضع تصنيف أي كتابة فيه أو بقول قول أنقله مأثورا عن من قبلي مسندا إليه، فهذا وجه كلمة إسماعيل بن عبد الله، وهو رحمه الله تعالى بريء من الوضع في الحديث، كما أن أبا عبد الله البخاري بريء من دعوى التخريج للوضاعين. الجهة الخامسة معرفة مرتبة المزكي من حيث التشدد والتوسط والتساهل في النقد، فإن من النقاد من هو شديد ومنهم من هو متساهل ومنهم من هو بين بين، والحكم على ناقد بجعله في هذه المرتبة كذلك لا يمكن منه إلا أهل الاستقراء التام، وما أقل هؤلاء في من تقدم فكيف في من تأخر. ولكن يستفاد من كلام الحفاظ المتأخرين في تعيين مراتب النقاد تشددا وتساهلا وتوسطا، وأخص منهم أبو عبد الله الذهبي فإنه من أهل الاستقراء التام في علم الرجال كما وصفه ابن حجر في نزهة النظر. الجهة السادسة النظر في مؤثرات التزكية التي قد تعرض أحيانا كالبلدية والقرنية والمذهبية، فإن الناقد بشر وقد يعرض عارض من عوارض البشرية بسبب كون الناقد والراوي المزكى بلديان، يعني من بلد واحد فيجامله، أو من بلدين بينهما منافرة فيجرحه، أو هما أقران فيتكلم كل واحد فيهما منهما في الآخر، أو بينهما اختلاف في المذهب. وهذا النظر له قيود وضوابط. الجهة السابعة عدم التعويل على ما لم يبين مصدره من تعديل أو تجريح، فقد يقال في ترجمة راو ضعف أو وثق أو ضعفه قوم أو وثقه جماعة ثم لا يبين هؤلاء، فلا تعويل على مثل هذه المجملات المبهمة. وهذه الجهات السبع جميعا للجهة السادسة فقط كلها لها قيود وضوابط ومعان ومقاصد تحتاج إلى كشف طويل، ولكنني أنصح بكتاب الجرح والتعديل للعلامة المحدث عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإن هذا الكتاب من أحسن ما صنفه المتأخرون في هذا المعنى، وقد استفاد منه من جاء بعده. وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بحال الرواة، وبقي النظر في اتصال الإسناد. الموضوع يا أخوان في طول، هل تريدون منا الاختصار رغم أننا مختصرون؟ هل تريدون منا أن نترك كثير من الأشياء أم نواصل؟ نواصل وأعانكم الله. وهكذا كان العلم، فقد كانت المدرسة الزبيدية في دهلي يبدأ درسها بعد صلاة الفجر جلسة واحدة إلى صلاة الظهر، ولهذا قرأوا الكتب الستة مرات ومرات. ويمر الآن سنين متطاولة لم يقرأ فيها صحيح البخاري في كثير من البلاد الإسلامية، ولا سيما مثل الحرمين الشريفين. أقول بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بحال الرواة، وبقي النظر في اتصال الإسناد. والمنظور فيه هو صيغ الأداء بين الرواة كحدثنا وعن، ويكون النظر فيها من ثلاث جهات. الجهة الأولى تحقيق صحتها، فقد تجد في سند ما كلمة حدثنا ولكنها تكون وهما غير ثابتة، فلا تغتر بوجود حدثنا في كل إسناد فتظن اتصاله، فإن مبارك بن فضالة مثلا كان يقول في أحاديث الحسن التي يرويها عنه عن شيوخه حدثنا، فيجعل الحسن راويا بصيغة التحديث عن الصحابة كأبي هريرة وعمران بن حسين، فيقول المبارك بن فضالة حدثنا الحسن قال حدثنا عمران بن حسين، وذكره للتحديث بين الحسن البصري وعمران بن حسين وهم كما نص عليه الحفاظ كأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الجهة الثانية فهم دلالة هذه الصيغة، فإن للصيغ دلالات، ولا أعني بالفهم الفهم العام فقط كأن تعرف أن معنى حدثنا أي ذكر لهم الشيخ الحديث وهم في جماعة، وحدثني إذا حدثه الشيخ وحده، وإنما أعني أن هذه الصيغ قد يكون لها معان خاصة كأهل البصرة مثلا، فإنهم قد يقولون حدثنا ويسمون راويا ولا يريدون أنه حدثهم، أنه حدث ذلك المحدث عنه بنفسه، وإنما حدث أهل بلده، كما كان الحسن البصري يقول حدثنا ابن عباس، وإنما يريد أنه حدث أهل البصرة. فلا بد من معرفة معاني صيغ الأداء ودلالاتها. الجهة الثالثة معرفة أثرها من الاتصال والانقطاع، فمثلا إذا وجدت بين راويين حدثنا كقول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس، فإن معنى هذا أن هذا الإسناد متصل. وإذا وجدت مالك ابن أنس رحمه الله تعالى يقول في الموطأ: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فإنك تعرف أن هذه الصيغة دالة على عدم الاتصال بل الانقطاع، فإن الراوي إذا قال بلغني عن فلان فإنه لم يرويه عن شيخ له بسند متصل إليه، وإنما بينه وبينه وسائط أسقطها كما فعل ذلك مالك في مواضع موطئه. وأنبه هنا إلى باب من الفهم مهم، وهو ما يكون في معنى المتصل عند أهل الحديث فيقبلونه رواية أو دراية، لأن أهل الحديث لا يقبلون من الأخبار إلا المتصل، لكن هناك مرتبة عندهم بين الاتصال والانقطاع يسمونها في معنى المتصل، كما وقع ذلك في كلام أبي داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة في بيان سننه. ومن هذا قول خالد الحذاء: كل شيء قال محمد بن سيرين نبئت عن ابن عباس فإنما سمعه من عكرمة لقيه أيام المختار بالكوفة. فإذا وجدت ابن سيرين يقول نبئت عن ابن عباس أو ابن سيرين عن ابن عباس، فاعلم أن هذا الإسناد وإن كان صورته المنقطع لأن ابن سيرين لم يلق ابن عباس، ولكن اعلم أنه في معنى المتصل، لأن الواسطة هنا معلومة وهو عكرمة مولى ابن عباس بن عبد الله البربري الثقة، فإنه حدث محمد بن سيرين بحديث شيخه ابن عباس. ومنه قول أبي زرعة لما سئل عن حديث حبيب بن أبي ثابت: كان عمر لا يجيز نكاحا في سنة، يعني حال مجاعة، ما ترى في هذا؟ يعني في رواية حبيب عن عمر لهذا الأثر، قال: هو مرسل، يعني منقطع بينهما، ولكن عن عمر أهاب أن أرد قوله. فهذا مما قبل عندهم دراية. وجامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى من أكثر الكتب التي بيّنت ما قبله أهل الحديث دراية وإن لم يقبلوه رواية. وبهذا تعلم أن الأثر الذي جرى أهل العصر إلى رد كثير من السنن والعمل الماضي عن الأئمة بدعوى أن الحديث ضعيف، أن هذا مذهب مرذول مخالف لطريقة أهل الحديث، فإن أهل الحديث قد يعملون بحديث ضعيف لأنه اقترن به ما يوجب قبوله دراية عندهم وإن ردوه رواية، كإجماع الصحابة أو قول كبارهم أو قول واحد منهم أو إجماع التابعين أو موافقته للقياس الصحيح أو كونه أصح ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القرائن أعملها أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع بما لم يأتي به غيره من أهل الحديث. بعد هذه المرحلة من دراسة الإسناد يصل الباحث إلى النتيجة الصغرى المتعلقة بهذا الإسناد بعينه، ويخبر عنه بأحد إطلاقين: الأول ما يدل على وصل للإسناد كقوله رجاله ثقات أو إسناده متصل أو رجاله موثوقون. الثاني ما يدل على حكم على هذا الإسناد، وهو نوعان.